كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في قراءتنا لحديث معالم السنة النبوية، ولازلنا في أبواب العلم ومصادره، وقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب بلغوا عني ولو آية. ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة، وهي أن يجتهد المسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ الناس الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن الخطأ الشائع عند بعض الناس أنهم يعتقدون بأن واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فقط قاصر على الخطبة والطلبة العلم والعلماء والدعاة ومن كان مشتغلا بالعلوم الشرعية، وهذا خطأ. فليس في شريعة الإسلام ذلك المصطلح المبتدع رجال دين ورجال دنيا، هذا عند غيرنا من الديانات الأخرى عندهم رجال دين وعندهم رجال دنيا. أما المسلم فينبغي له أن يكون رجل دين ورجل دنيا، لأن الدين داخل في جميع مناحي الحياة ومنها هذا الأمر، فكلنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى عن جهل وبغير علم، يجب عليه أن يعلم ثم يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني الآية، لأن الذي يدعو عن جهل سيفسد أكثر مما يصلح. هنا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، ولو حديث، ولو مسألة واحدة، بلغها لغيرك. رأيت شخصا مثلا يتوضأ وفي وضوئه أخطاء، وتعرف أنت كما قلنا لا تدعو إلى شيء إلا بعد أن يكون عندك علم، تعلم أنه خطأ، فتدعوه بالتي هي أحسن وجزاك الله خير، يعني هذا الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الصفة مثلا، بعض الناس يتوضأ مثلا ويغسل وجهه هكذا، كم بعض الأطفال والصغار هذا الأمر، هين الطفل اللي هو غير أصلا مكلف، الأمر في ذلك واسع، يعني ما أتاك من الأطفال فخذه واقبله. لكن شخص تجب عليه الصلاة يتوضأ بهذه الصفة، يبين له، تقول له لابد غسل الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فكل هذا وجه لابد أن يغسل، يغسل اليدين مثلا دون أن يدخل المرفقين، فتبين له لابد أن يدخل المرفق، وهكذا. فالمقصود أن الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى وكل بحسبه. بلغوا عني ولو آية، ثم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولا حرج كما قال هنا الشارح أو المحشي، قال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، وأما ما علم كذبه فلا. وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه. ليس المعنى أن تحدث عن بني إسرائيل كل شيء، حتى الأمر الذي أنت تعرف أنه كذب تحدث عنه، لا، أنت بهذه الصورة تشاركهم أو تقول الكذب، إنما المقصود ما علمنا صحته وما ورد عن بني إسرائيل كما تعلمون ثلاث أقسام، قسم يوافق شرعنا فهذا نقبله لأنه أصلا موافق لشرعنا، وقسم مصادم لشرعنا، وهذا موجود وللأسف في شريعة اليهود والنصارى موجود، كتطاولهم على بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وافترائهم عليهم، أمور مشينة، أمور يعني قبيحة تصطك لها الأذان حقيقة ويقف لها شعر البدن، أمور سيئة جدا ينسبونها إلى الأنبياء حاشاهم صلوات الله وسلامه عليهم، فهذه مردودة. والقسم الثالث لا يوافق شرعنا ولا يصادمه، وهذا يدخل في هذا الباب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، خصوصا فيما يتعلق بالقصص ومثل هذه الأمور، يحدث الإنسان عنهم بشرط أن لا يصادم ما في شرعنا، لأنه إذا صادم ما في شرعنا فإن العبرة ما كان في شرعنا. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا ظهر في يعني زمان ماض في الأمة الإسلامية أناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يفترون الأحاديث المكذوبة، وذلك بزعمهم أنهم يحببون الدين، يعني يحببون الدين للناس، يقول نكذب، وربما أحدهم يكذب يعني كذب مباشر، يكون جالس فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، ثم يسوق حديثا افتراء وكذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه كبيرا من كبائر الذنوب. والعلماء علماء الحديث تشددوا في هذه القضية جدا، ولا يقبلون حديث إلا من يعني حسنت سيرته وثبت حفظه صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر حرام ولا يجوز. ومثله ما يقوله بعض الناس وللأسف حتى ممن يشتغل بالدعوة كما هو معلوم عند بعض الجماعات، يكذبون لمصلحة الدعوة، وهذا يعني كمن يسرق ليتصدق، واضح؟ يكذب لمصلحة الدعوة، نقول أنت كمن تسرق لتتصدق، يا أخي لا تتصدق ولا تسرق، فإن الله طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فما في شيء اسمه الكذب لمصلحة الدعوة، الكذب كذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب، إذا أخبر الإنسان بشيء خلاف الواقع هذا هو الكذب، والكذب من كبائر الذنوب، والمؤمن لا يكذب أبدا، الله عز وجل قد أمر المؤمن أن يكون صادقا، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكذب كما هو معلوم لا يجوز في ثلاث أحوال، كذب في الحرب، أن يسأل أسير مثلا مسلم يسأل من قبل أعدائه كم عددكم، ما هي أسلحتكم، ما هو تجهيزكم، فيجوز له الكذب، يقول مثلا عددنا 100,000 وهم 10,000، معنا كذا وكذا وما معهم ما يذكر. والحالة الثانية الإصلاح بين الطرفين، طرفين متخاصمين، يذهب مثلا الطرف الأول يقول أما سمعت ما قال عنك فلان الذي بينك وبينه خصومة، ماذا قال؟ يقول قال عنك كذا وكذا وكذا، وهو كذب ما قاله، ثم يذهب للآخر ويقول كذلك ليصلح بينهما، هذا يجوز. والحالة الثالثة نعم حديث الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول الزوج مثلا لزوجته أنت أجمل النساء، وهو كذاب قطعا، هي ما هي أجمل النساء، تمام؟ أو الزوجة تقول حق زوجها أنت أطيب إنسان شفته بحياتي، وهي كذابة، قد يكون وقد يكون ترى هو في وجهة نظري يقول أنت أجمل النساء، لك هذا بعيد يعني. فالمقصود أنه يجوز له أن يكذب ويجوز لها أن تكذب للمصلحة. طيب الحكمة في ذلك لأن المصلحة الراجحة والمصلحة العفو المصلحة المترتبة على هذا الكذب أعظم من المفسدة المترتبة على الكذب. يعني الآن المصلحة المترتبة على إخبار الأعداء بقوة المسلمين أعظم من مفسدة الكذب، وكذلك المصلحة المترتبة على إصلاح ذات البين أعظم من مفسدة الكذب، وهكذا بالنسبة للزوج وزوجها أيضا. هذا لا يتوسع فيه الإنسان، يعني لا يكون هذا ديدنه، حتى الزوج مع زوجته ما يكون ديدنه كله كذب وكذب وكذب، لا يستمر الإنسان الكذب. ولذلك قال السلف في التورية مندوحة عن الكذب، كما وقع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سأله في الهجرة، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مطاردا صلوات الله وسلامه عليه، فقال من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر هذا هاد يهدين الطريق. ما الذي فهمه الرجل السائل؟ أن هذا كما نقول بالعامية دليلة، صح؟ هذا هاد يهدين الطريق. وماذا قصد أبو بكر؟ طريق الحق والصراط المستقيم. ففي التورية يعني الإنسان قبل أن يقع في الكذب وحتى في الأمور التي أجاز له الشارع الوقوع فيها، إن استطاع أن يحقق المطلوب بالتورية فبها ونعمة، وهذا هو الأولى لئلا يستمر الإنسان الكذب. قال وعن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ من النضارة والجمال والوضاءة والحسن، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا وقع حتى في زمان في تاريخ الأمة، أن هناك من الناس رواة للحديث آتاهم الله تبارك وتعالى حفظا وذاكرة قوية، فحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن يستنبط منها الأحكام ويخرج عليها المسائل فينتفع الناس بها. طبعا هذا ليس يعني هذه ليست قاعدة مضطردة، لأن بعض الناس يعني من خلال هذا الكلام يوجه سهامه على أهل الحديث ويتهمهم بأنهم أناس فقط ناقلون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون فقه، هذا ليس بصحيح. الأصل أن المحدثين هم الفقهاء، هذا هو الأصل، لكن يوجد من الناس من أوتي حفظا قويا ولم يؤت فقها بمستوى هذا الحفظ، موجود إلى يومنا هذا، لكن لا يعني هذا أن كل شخص يحفظ الحديث ويعني يعرف من أنه من المحدثين ليس بفقيه. صحيح، الأصل أن المحدث هو الفقيه، هذا هو الأصل. ولذلك من سلك هذا المسلك قويت حجته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قويت حجته، غير واحد يقعد معك تسأل عن مسألة يقول لك حكمها كذا ثم يسوق لك دليلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه، بخلاف شخص آخر سئل عن حكم مسألة يبدأ يلف ودور ويقعد ويفصل في نهاية الأمر يعني كل ما ذكرته كل ما ذكره هذا الشخص إذا لم يكن مبنيا على نص من كتاب أو من سنة لا قيمة له في مقابل النص، يعني بمقابلة النص. فالمقصود أن أهل الحديث هم أهل النبي وخاصته، فإن لم يصحبوه فأنفاسه صحبوا، لا شك. الإمام البخاري رحمه الله يرى الرؤيا أنه رأى رؤيا أنه يرفع قدم ويضعها على أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الأخرى ويضعها على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك. إذا لم يكن أهل الحديث من أهل السنة والجماعة لابد هذا قيد، ولا هناك ممن اهتم بالحديث والرواة ليس من أهل السنة والجماعة، تلبسوا ببدعة يعني. وهذا مبحث عند في مصطلح الحديث هل المبتدع أو هل المبتدع تقبل روايته ولا تقبل، يعني ببحث آخر حتى لا نطيل عليكم، لكن المقصود أن بهذا القيد أن يكون من المحدثين وممن من أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم أهل النبي وخاصته، قضوا حياتهم واختلط الحديث بشحمهم ولحمهم، وقضوا أعمارهم وأنفقوا أموالهم في حفظي ومدارستي وشرحي وتبليغي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس به صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله جعلنا وياكم منهم. نعم لا لا أحسنت. طبعا مثل هذه الأحاديث ونظائرها كثير، صنفان من أهل النار مثلا، قوله صلى الله عليه وسلم رجل رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس إلى آخر الحديث، ونساء كاسيات عاريات في عدم الاستنزاه من البول المشي بالنميم وغيرها من كبائر الذنوب، وهذه منها كلها، كل ذنب ورد فيه الوعيد بالنار وهو لا يبلغ حد الشرك فصاحبه ليس بمخلد. كذلك اللعن، معنى اللعن نعوذ بالله من ذلك، اللعن هو الطرد عن رحمة الله. خذها قاعدة، كل ذنب لا يبلغ بصاحبه حد الشرك فهو لا يوجب الخلود لصاحبه في النار، فإنه لا يخلد في النار موحد، لكن لا شك أنه ذنب عظيم. وهذا حقيقة من أعظم الأمور أن يلقى البعيد ربه تبارك وتعالى بهذا الذنب، كيف سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم، بأي وجه وهو قد كذب عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قال هنا، إذن في هذا الباب أو حتى يعني نكمل، عن معاوية القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. كل هذه الأحاديث وغيرها فيها دلالة كما ذكرت لكم، وما بوبه المصنف بلغوا عني ولو آية، أن يحرص المسلم أن يجتهد في الدعوة إلى الله. كما قلت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تقتصر على الدرس، إلقاء الدرس يعني أقصد، أو المحاضرة أو الخطبة، هذه طريقة ووسيلة وصورة من صور الدعوة إلى الله، لكن توزيعك لمطوية دعوة إلى الله، دعوتك لآخرين حضور درس دعوة إلى الله، توجيه أو تبليغ نشر سنة دعوة إلى الله، كفالة الدعاة دعوة إلى الله، يعني احرص أن تضرب في هذه المجالات المختلفة الدعوة إلى الله بسهم ولو بشيء يسير، حتى تسلك في هذا السلك العظيم ممن شارك وساهم في نشر الخير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. لا هذا باطل، لا شك أنه باطل، باطل باطل باطل، مثل هذا الأمر باطل، ولا لا باطل باطل، هذا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحلال بين والحرام بين، والمنهج معلوم معروف، يبين له يقول لك، يقال له من أين لك هذا، من أين لك هذا، وأن يعني تحدد ماشي، ما اختلفنا يعني هو كما اخواني في يعني هناك امران اساسيان. الامر الاول اذا اراد الانسان ان يفعل امرا تعبدا لله تبارك وتعالى، اول شيء يكون في دليل، تمام. الامر الثاني الاستدلال او وجه الدلاله، مثل الان مثلا سبابه الصحابه اهل البدع يعني يتكلمون ويبالغون، بل لا أقول يبالغون بكلمة أكبر، هو يفترون على الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم يفرطون، يغلون غلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة أدلتهم قول الله تبارك وتعالى في سورة هود شيخ رحمة الله عليه، نعم رحمة الله إيش؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل البيت، أهل البيت. القرآن هذا يقول لك الكلام كله سياق سباق وسياق ولحاق في من؟ في إبراهيم وزوجه، صح؟ لأن القرآن كيف يفهم؟ سياق سباق ولحاق. القرآن سياق للآيات، فحتى لا تقتطع آية لابد أن تفهم ما قبلها وما بعدها حتى توضع في ال... فهنا هو أتى بدليل، أتى بدليل، ولكن أين وجه الدلالة؟ كيف استدللت بهذا الدليل على ما تريد؟ هذا وجه الدلالة. قول عباد القبور، عباد القبور يا أخي كيف تعبد؟ أخي يقول هذا في القرآن، يقول في القرآن، يقول قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا قرآن، يقول هذا ولي. طيب وبعدين؟ طبعا هذا إذا كان هو ولي، احنا بنتنزل بنقول ان هذا ولي ماشي يلا. لان في بعضهم في قصه معروفه اكرمكم الله واكرم هذا المكان، ادفنوا حمار ويكدون عليه، هذا واقع، ادفنوا حمار ويكدون عليه، سموه الولي الفلاني وكد عليه، كد 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 من اكل اموال الناس بالباطل. اختلفوا، فواحد فيهم قال لو حيات فلان سيد المدفون قال ادس علي، هذا حمار. عرفت كيف؟ فالمقصود انه يقول بهذه الآية، نقول أين وجه الدلالة؟ يعني كيف استدللت بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أن ترى بقية الآية تبطل كلامه الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل هؤلاء من تدعي هم شياطين؟ بعض هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء هم شياطين، وهذا مدون في سيرتهم، هي مثل طبقات الشعراني وغيره، يقول كان رحمه الله لا يغتسل من الجنابة، أمور مضحكة مبكية، ثم يزعم أنه ولي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال الخوارج له إن الحكم إلا لله، هذا قرآن أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إذن هذا دليل، لكن أين وجه الدلالة؟ كيف استدللت بهذا النص على ما تريد؟ قال علي رضي الله عنه وارضاه كلمة حق أريد بها باطل، يعني استدلالكم باطل. فكذلك هنا الذي يقول بلغوا عني ويقول احنا جماعة كذا ويأتي بأمور معروفة من تاريخهم، لا عندهم اهتمام في العقيدة ولا اهتمام في المنهج ولا اهتمام بالعلم ولا اهتمام، وفي المقابل يأتون بأمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان ويلزمون بها أتباعهم، هذا لا شك أنه ليس منهج السلف، لا شك ولا ريب، والعلماء قد حذروا، وهذا ما ليس سرا، موجود كتب مطبوعة وفتاوى مطبوعة، وما نقل عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه أجاز الخروج معهم، قال لا يخرج معهم إلا من كان عنده علم ليعلمهم، مو يخرج معهم مو. نعم كما قلت لك أخي الكريم، اي يعني الان هل 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 الصحابه، هل الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم جلسوا في المنقل يلا يا جماعه الخير نطلع كنا 40 يوم؟ هل فعلوا ذلك؟ الدين يا جماعه الخير ابسط من هذا، الدين ما في تحزبات ولا في تكتلات ولا في ابدا، وهذا لا يعارض ان يجتمع اناس ينظمون دوره علميه، ينظمون دروس علمية في النور وفي الظهور، وليس هناك تنظيم سري أو مبايعة أو عقد ولاء وبراء على هذه، هذا كله ليس من منهج أهل السنة والجماعة، لا شك ولا ريب، وهذا القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أيدينا، لا يوجد حرف في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة تجيز للمسلم عقد مثل هذه الأحزاب والتكتلات، بل الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة تحذر من هذا الأمر، أدلة كثيرة تحذر من هذا الأمر. فالمقصود أنه هذا الأسلوب ليس ليس بأمر شرعي لا شك، الدعوة إلى الله عز وجل ومناصحة الناس ودعوتهم لا شك أنه من الخير، ونحن قاعد نتكلم عن هذا الأمر الآن، لكن المقصود أن الإنسان يكيفه بكيفية معينة وبتحزب وبتكتل وبيأتي بأمور تخالف منهج أهل السنة والجماعة. أهم شيء في منهج أهل السنة والجماعة الدعوة للتوحيد، وهذه الجماعات معروف ليس من أساسها الدعوة للتوحيد، معروف هاو. نعم أبدا، نعم 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 أبدا، مصيبة 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 مصيبة، جهل جهل يعني جهل بالضبط بالضبط. وطبعا هذا في الكويت عندنا، أما في مقراتهم في الهند وباكستان يعني شركيات واضحة وقبور وأولياء ومصائب مصائب، صلى الله يهدينا وإياهم. قال باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك ذكر حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حديث واضحة، لكن يمكن فقط العبارة الأخيرة من حدث علي ومن حدث علي أو من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب، تحت خطين وهو يرى أنه كذب يعني يعلم، لأن ربما قد يكون الإنسان يعني علمه بسيط في الحديث، وهذا وقع فيه علماء كبار كبار، لكن يعني بضاعتهم مزجاة في علم الحديث، فربما حدثوا حديثا ذكروه في مصنفاتهم مثلا وهو يعتقد أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكذوب، إذن هو لا يدخل في هذا الحديث لأنه لا يعلم بأنه مكذوب، واضح الكلام؟ لكن المقصود أن من يحدث بحديث وهو يعلم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحدث به هذا أحد الكاذبين، لأن الكاذب الأول الذي اخترع هذا الحديث، والكاذب الثاني الذي نقله ورواه. ولذلك أهل العلم رحمة الله عليهم رحمة واسعة حتى في رواية الحديث ضبطوه، قالوا إذا كان الحديث فيه ضعف ما يصح أن ينسبه الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الضعيف لا يجوز أو لا تجوز روايته إلا بثلاث شروط. شروط: أولا لا يعتقد أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر حديثا ضعيفا، لأن هذا يدخل في هذا الحديث ويعلم أنه كذب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، إنما يذكره بصيغة التمريض. وهذا أيضا يكون في الأحاديث التي ضعفها يسير، يعني مو حديث مكذوب حديث موضوع، لا، نتكلم حديث ضعيف ولكن ضعفه يسير، ولكن في نهاية الأمر هو ضعيف، فيقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينسبه بصيغة الجزم وبصيغة النسبة له صلى الله عليه وسلم. قال باب الاغتباط بالعلم. الاغتباط بالعلم. ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد المقصود هنا كما بوب المصنف الغبطة، لأن الحسد نوعان: حسد بمعنى أنه يتمنى زوال النعمة من أخيه، يرى مثلا عند أخيه أن الله عز وجل آتاه مالا يحسده، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كما قال سبحانه وتعالى، يحسد أخاه على هذا المال الذي آتاه الله تبارك وتعالى ويتمنى زواله، هذا هو الحسد. وإمام الحاسدين إبليس، أنه حسد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وكما قيل لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لله در الحسد ما أعدله. الحسد عادل، الحسد عادل، كيف أنه عادل؟ بدأ بصاحبه فقتله، فالحاسد يقتل نفسه قبل المحسود همًا وغمًا، ويعيش في ضنك من العيش، سبحان الله أنه يحسد غيره، وغيره ما درى عنه وقاعد يتنعم بما أتاه الله به من النعم. نعم قد يناله، قد يصاب بعين، والعين حق، قد يصاب بعين. وهذا بعض الناس يعني شيء بشيء يذكر، يعني بعض الناس يتفاخر بهذه القضية، يتفاخر يقول ها وانت بيها وانت بيها، يقول له طبعا هذا كله من تسويل الشيطان، أنت لن تستطيع أن تنفع ولا أن تضر إلا ما كتب الله عز وجل للآخر أو ما قدره الله عز وجل عليه. هذا أعجبني أحد الأصدقاء يقول كان عندنا في مكان عملي، هو يعمل في إحدى الجهات في الدولة التي يكون عملهم يعني في البحر دون ذكر التفصيل يعني، فيقول يوم يقول عندنا في مكان عملنا أحد هؤلاء اللي يعني دائما أنه يحسد ما أدري حقه مستانس يعني. فيوم من الأيام يقول جيت الصبح سأذهب في هذا الزورق أو كذا، سأخرج للعمل، فقال لي ها يا فلان أريد منك كذا أو كذا، فقال ها ترى أعطيك إياها، أو بمعنى هذه الكلمة ترى كذا وكذا. فما كان رد صاحبنا جزاه الله خير، لأن قال شوف قاعد سوي أعطيك إياها ما أعطيك إياها، قال أنا بفضل الله تبارك وتعالى مصلي الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمتي ذمة الله. ولا شك أن مثل هذا قد يعني كما يقولون الشباب قد قصف جبهته بمثل هذا الرد. فالقصد من الحسد نعم يصيب، وهو داء، والله عز وجل ما أنزل من داء، أنزل له دواء، الرقية الشرعية، والإنسان يتحصن بالأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، هذه الأذكار بإذن الله عز وجل بعدها لا يلتفت الإنسان. بعض الناس قلبه معلق، كله يخاف من الحسد، كله يخاف. يا أخي لا تجعل قلبك معلق بهؤلاء، اجعله معلقا بالله عز وجل، احرص على الأذكار الشرعية الصباح والمساء وغيرها من الأذكار، عليك بالرقية الشرعية، توكل على الله عز وجل، ولا تلتفت لهؤلاء الحاسدين، لا تلتفت لهم أبدا. ثم أيضا بعض الناس أيضا لا يبالغ في إظهار ما أنعم الله عز وجل عليه، لأن القضية أيها الإخوة لابد أن تكون بميزان. نعم أمرنا أن نحدث بنعم الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، نظهر نعم الله عز وجل علينا، نعم، وهذا من شكر هذه النعم، لكن دون المبالغة. بعض الناس يبالغ ويجلس مثلا مع غيره ويعرف والله أن غيره مثلا مساكين وعنده كذا وعنده كذا والتزامات ومحروم، يبدأ عاد هو يتفنن بما أتاه الله عز وجل ويستعرض ما أتاه الله بشكل مبالغ فيه، وهذا الثاني مساكين يعني. والحديث يروى تطبيق بكل عملي، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف أنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا حديث فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكملة الحديث إيش؟ من يعرف؟ فإن كل صاحب نعمة محسود، تكملة الحديث. نعم لا أعرف أنه فيه ضعف، والشق الثاني أضعف من الشق الأول، يعني قد يشهد أو هناك من يعني يحسن الشق الأول الشطر الأول استعينوا على قضاء حواجب بالكتمان، ولكن في الجملة هو فيما أعلم أنه عند أهل العلم أنه ضعيف. فإن كل صاحب نعمة محسود. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف ولكن المعنى صحيح. المعنى هناك من الأحاديث يكون إسنادها ضعيف ولكن المعنى صحيح، يعني يشهد له الواقع ويشهد له أمور كثيرة، فهذه منها الإنسان يستعين قضاء حواجب الكتمان. ثم قال فإن كل صاحب نعمة محسود، فلا يستثير غيره وحسد غيره فيحدث بنعم الله عز وجل، يعني لا يكون والله مثل بعض الناس اللي الله سبحانه وتعالى منعم عليه بخير وعافية وصحة ويعني نعم عظيمة، ثم إذا سئل والله يا أخي شو نسوي بعد هذه الحياة، يعني يظهر لغيره أنه ما عنده نعمة، هذا غلط. وأيضا لا يكون كما قلت قبل قليل أنه يظهر هذه النعم بشكل مستفز للآخرين، يعني في بعض الناس الله يهديه يستفز الآخرين، يعني غصب يلفت الأنظار. يا أخي فإن كل صاحب نعمة محسود. إذن هذا هو الحسد، تمني زوال النعم من الآخرين. أما الغبطة وهذا هو المقصود هنا، لا حسد أي لا غبطة، المقصود بالحسد هنا الغبطة إلا في اثنتين. والغبطة هي تمني ما عند الآخرين من الخير مع عدم زواله عن الآخرين. الله عز وجل آتى أخاك مالا تتمنى أن يرزقك الله عز وجل المال كما رزق أخاك دون أن تزول هذه النعمة من أخيك، هذه الغبطة. وهذه إخواني لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إيه نعم ترى مسألة ليست سهلة، بعض الناس يعتقدونها لا مو سهلة، هذه إذا كانت عندك سهلة فأحمد الله عز وجل، إن هذه من 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 مداخل النفس العميقة جدا في نفس في النفس البشرية وفي قلبه، وتحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى ملاحظة وتحتاج إلى مراقبة الله عز وجل ودعاء وتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن لا يجعل في قلبك غلا ولا حسدا على إخوانك المؤمنين. إيش شيخ الآية؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، أيوة حط هذا حال صفة من صفات المؤمنين الذين يأتون بعد السلف بعد الصحابة، أنهم يدعون الله عز وجل لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، فهذه الغبطة. قال لا رجل أتاه الله مالا فسلط أو فسلط على هلكته في الحق، رجل أتاه الله مال فسلطه جعل هذا المال في الخير وفي نشر الخير، هذا يغبط. يقول غيره لو كان مثلي لو كان عندي مثل ما عند فلان فعلت كفعله، فهما في الأجر سواء كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، فيغبط هذا. وآخر وهو الشاهد ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، مثل العلماء يغبطون أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالعلم الراسخ في الكتاب والسنة وينشرونه بين الناس ويعلمونهم، فهم ورثة الأنبياء فيغبطون. كل واحد فينا يتمنى يكون مثل ابن عثيمين صح، ولا مثل شيخ سام تيمية صح، رحمه الله أجمعين جمعنا الله فيهم جنات النعيم. فالمقصود أنه يغبطون، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال باب التعليم بطرح السؤال. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال فوقع الناس في شجر البادية، يعني يفكرون ما يجلس الآن كل واحد يقول أي شجرة، كل واحد يقول لعلها كذا ولعلها كذا، ما أعرف الشجرة، هم يذكرون الأشجار. ووقع في نفسي أنها، يقول عبد الله بن عمر، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، لأن صغير في مجلس فيه كبار الصحابة صعب يتكلم وهم جالسين يعني. قال فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، ما عرفوها وحده، وش ما عرفوها؟ إيه ما عرفوها، شو المشكلات؟ قل شو ما عرفوها يا أخي، ما عرفوها هذا في بعض الأحيان الإنسان يعني يسأل عن أمر بسيط سبحان الله يغفل عنه، ثم إذا قيل له الجواب يقول سبحان الله كيف غفلت عن هذا الجواب. فهذا أمر يعني كما قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ساعات الواحد وين نظارته على رأسه، وين نظارته ودورها وحوس البيت وهي برأسه. فهذا أمر قد يحول الإنسان بين، قد يحول الله عز وجل بين الإنسان وبين ما يريد. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي النخلة كما ذكر أخونا. قال عبد الله أي ابن عمر فحدثت أبي، من أبوه؟ عمر بن الخطاب. من أبوه؟ عمر بن الخطاب. هذا ذكر من أبوه، معلش اسمحوا لي استطراد هذا سبحان الله، هذا يشهد لي هذا في قصة الإفك، قصة الإفك وقعت لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر القصة، وهي لما يعني نزل بها ما الله به عليم من الحزن، وكما تعلمون يعني أصعب شيء على الحرة أن يطعن في عرضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فماذا قالت عندما دخل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عندها أبوها أبو بكر وأمها أم رومان؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله عز وجل. فهذا كلام جارح، كلام جارح يعني الزوجة تريد مثل هذه المواقف لو أن جميع الناس وقفوا ضدها إلا زوجها لأنه يعرفها. المهم قال ذلك صلى الله عليه وسلم إنه ما يعلم الغيب صلوات الله وسلم عليه. فعندما سكتت قالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف. من أبو يوسف؟ يعقوب. فنسيت اسمه لعظم المصيبة. قالت لا أجد لي ولكم مثلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فنزلت براءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها في آيات تتلى إلى قيام الساعة في براءتها الصديقة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال فحدثت أبي بما وقع في نفسي، يعني يقول عبد الله بن عمر قلت لوالدي وهو عمر إن ترى أنا كنت أعرفها أنها النخلة الجواب يعني. فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني فخر أنت قاعد مع ولدك ويسأل وكبار القوم لا يعرفون الجواب ثم يجيب، لا شك أنه فخر، فخر. ذلك طبعا أنه سبحان الله طبعا هذا فيه أسلوب من أساليب التعليم أن يطرح السؤال، وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لمعاذ أتدري ما حق الله العباد وما حق الله العباد، وغيرها من الأحاديث التي يعني يعطي المعلومة عن طريق طرح السؤال. وهذا سبحان الله أكثر تأثيرا ووقعا في نفس المتلقي، بدل أن تلقي عليه فقط المعلومة اجعله هو الذي يقف على المعلومة، اسأله السؤال لتشد انتباهه. قال باب الجلوس لاستماع العلم. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، يعني ما جلس في الحلقة ذهب. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني عندما اقترب من الحلقة وجلس وثنى الركب وتقدم آواه الله عز وجل، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر أي الثالث فأعرض الله عنه. لا شك أن هذا فيه فضيلة للجلوس في مجالس العلم. قال: باب التثبت من العلم. ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. لا شك أن الإنسان لا بد أن يتثبت من العلم، وبئست مطية الرجل زعم. والله عز وجل كما جاء في صحيح مسلم: كره لكم، كما قال صلى الله عليه وسلم، كره لكم قيل وقال. فالنقل الكلام بدون تثبت هذا أمر مذموم، أمر مذموم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه ليست من صفات المسلمين المؤمنين فقط، الإذاعة والنشر وأن يحدث بكل ما سمع. بس بعض الناس الآن على طول من توصل الرسالة أرسلها. طيب تثبت، صحيح، كذب، ماشي، حتى لو صحيح يقول لا صحيح متأكد أنا، زين ماشي. سؤال ثاني يا أخي قبل أن ترسل، بالضبط هل يصلح أن أنشرها؟ لأن قد تكون هذه فيها إيش؟ تخذيل للمؤمنين، تخذيل للمؤمنين. لا تنشر يا أخي إلا الأخبار الطيبة، إلا الأخبار، يعني مثلا خبر مثلا يتكلم عن شيء من التوقعات عن حدوث حرب مثلا لا قدر الله، هذا إلى توقعات، لا بد أن ننشر يا أخي. ليش تثير الهلع والخوف في نفوس الناس؟ ليش؟ لماذا؟ فقبل أن تنشر تثبت. صحيح؟ صحيح. السؤال الثاني: هل يحسن أن تنشره؟ إن كان كذلك في مصلحة انشره، وإلا لا تنشر يا أخي. فالتثبت. ثم قال هنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولعله به نختم، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. معروف يعقل، تعقل رجل الجمل حتى ما يقوم يعني. ثم قال لهم هذا الرجل: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه أيضا فائدة، تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا لم يكن متميزا، وهذا وقع له أكثر من مرة. يدخل الرجل: أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ فما كان مثلا متميز بلباس معين أو بمكان معين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من السنة أن يلبس الإنسان مما يلبس الناس، ويركب مما يركب الناس، ما يتميز عنهم. مثلا لو كان مثلا في بلادنا يلبس لباسنا، أو اللباس الذي يعني لا يعتبر لباس مختلف، راح مثلا في بلاد الباكستان وفي بلاد الهند وكذا لباسهم البنجابي هذا، صح؟ فيلبس لباسهم. فالمقصود أنه لا يخالف لباس أهل البلد ما لم يكن في لباسهم محظور. هذه القاعدة، ما لم يكن في لباسهم يعني مثلا راح بلد لباسهم كشف العورات، ما يقول لك اكشف العورة عشان يعني لا أتميز عنهم، لا، فلا يخالف لباسهم. ما في مشكلة، لأن يبقى أن لبس الثوب في مثل هذه البلاد لا يعد لباس الشهرة، بشكل عام، لكن الذي قصدته أنه لا يخالف لبس مجتمعه.